بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الأحبة، وما نزال بين يدي كلمات الشيخ الولي العارف الفقيه أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكل الصالحين. يقول رحمة الله عليه: هذا الذي أقوله علم القوم. وهكذا بين رحمه الله أنه لا يبتدع ابتداعا، إنما هو علم موصول بمصدره وينبوعه. فالقوم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علم بعضهم بعضا، حتى وصل هذا العلم بالسند المتصل إلى هذا الشيخ الولي. قال: تعلموا هذا العلم، تعلموا العلم الذي يفصل في مقام الإحسان، فإن جذبات الرحمن في هذا الزمان قلت. اشتغال الناس بالأقوال والأفعال وإعراضهم عن العلم الذي تتصحح به الأحوال، جعل الجذبة التي تنجذب فيها روح العبد، ينجذب سر العبد فيها إلى الله تبارك وتعالى، جعلها نادرة. لأنه عندما يشتغل بالمحسوس فإنه لا يعرض سره إلى الجذب إلى حضرة المولى تبارك وتعالى. قال: اصرفوا الشكوى إلى الله في كل أمر، أي لا توجهوا قلوبكم ولا توجهوا مسائلكم بقلوبكم إلا إلى الله تبارك وتعالى. العاقل لا يشكو لا إلى ملك ولا إلى سلطان، العاقل كل أعماله لله. ثم قال: أي سادة، ما قلت لكم إلا ما فعلته وتخلقت به، فلا حجة لكم علي. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك الشيخ بهذا يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا لا يتعارض مع التواضع ولا يتعارض مع الوقوف في باب الذل والانكسار كما تقدم، إنما هو ينبههم إلى أن الذي يتحدث في هذا العلم لا ينبغي أن يتحدث فيه بمجرد كلمات، يحفظ هذه الكلمات ويرددها ويلقلق بلسانه، بل لابد أن يمر بأحوال القوم مرورا، ولابد أن تثبت قدمه في مقامات المعرفة. قال: إذا رأيتم واعظا أو قاصا أو مدرسا فخذوا منه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الدين الذين يحكمون عدلا ويقولون حقا، واطرحوا ما زاد، وإن أتى بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به وجهه. وهكذا أصل الشيخ رحمه الله مذهب القوم، وبين من خلال هذه الكلمات أن الميزان إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. فإذا وافق كلام الواعظ أو المدرس أو القاص أو المعلم، إذا وافق كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق توجيهه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مندرجا في معناه فإنه يؤخذ منه، ولكن إذا أتى بما يعارض فإنه يضرب به عرض الحائط أو يضرب به وجه هذا القائل، لأننا لا نحكم في سلوكنا إلا توجيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ: الحذر الحذر من مخالفة أمر النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان العراق أخاذة المشايخ وغيبة العارفين، مات القوم يتحدث عن السلف رضي الله تعالى عنهم وكيف كانوا في سلوكهم واقتدائهم مثالا يحتذى، ثم قال: مات القوم، الله الله بمتابعتهم، أي أعيدوا ما كانوا عليه من السنة، أحيوا ما كانوا عليه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله بمتابعتهم، لأنهم تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخلفوهم بحسن التخلق، أعقبوهم بصحة الصدق، لا تلبسوا ثوب قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يعني لا تكونوا من بعدهم ممن يماثلهم في الأشكال، يماثلهم في اللباس، ولكنه يخالفهم في المضمون الذي هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا رفاعي أو يقول أنا قادري، إن كنت في سيرك على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله مقتديا أو الشيخ أحمد الرفاعي مقتديا، نعم يصح لك في مثل هذه الحال أن تقول قادري أو رفاعي، وهذا ينبغي أن لا يكون مخرجا لك عن النسبة الكبرى التي ينبغي أن تفخر بها وتعتز، النسبة إلى سيدي عبد القادر أو الرفاعي أو غيره أو غيرهما من الشيوخ، هذه نسبة ولد إلى أبيه، لكن نسبة الولد إلى أبيه لا تخرجه عن نسبته إلى وطنه، ولا تخرجه عن نسبته إلى مجتمعه وأمته. وكذلك مثل هذه النسب ينبغي أن لا تنسي السالك أو الذي يقول مثل هذه الأقوال أنه منسوب إلى أمة الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه أعظم نسبة، ومما زادني شرفا وعزا، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ثم قال الشيخ: أي إخواني، لا تخجلوني غدا بين يدي العزيز سبحانه، وقد سبقكم أصحاب الأعمال المرضيات، أنتم تنتسبون إلي وتقولون تلقينا عن الشيخ أحمد الرفاعي، ثم بعد ذلك تكون أعمالكم مخالفة، لا تخجلوني غدا بين يدي العزيز سبحانه وقد سبقكم أصحاب الأعمال المرضيات، كل نفس من أنفاس الفقير أعز من الكبريت الأحمر، إياكم وضياع الأوقات. لا تضيعوا الأوقات في غير القربات، وعندما نتحدث عن القربات لا نعني بذلك مجرد الصلاة والصيام، لا، القربات كل شيء يرضي الله تبارك وتعالى، كل شيء تبني به حضارة، كل شيء تبني به الأرض وتعمرها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن كل قربة بصناعة بزراعة بمعاملة بتطوير تبتغي به رضوان الله تبارك وتعالى فهو قربة من القربات. كل نفس من أنفاس الفقير أعز من الكبريت الأحمر. إياكم وضياع الأوقات، فإن الوقت سيف إن لم يقطعه الفقير قطعه. وها هنا لا يريد الشيخ من عبارة الفقير الفقر الحسي، إنما يريد العبارة الاصطلاحية التي تدل على استشعار الفقر إلى الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. فهو يذكرهم بدوام الحضور في حضرة الله تبارك وتعالى، الحضور الروحي، الحضور القلبي. ثم قال: عليكم بالأدب، فإن الأدب باب الأرب. وقد تحدثنا فيما مضى عن الأدب أنه أولا الموافقة الشرعية في الأفعال، حيث يكون فيما يرضي الله تبارك وتعالى من الأعمال واجتناب المنهيات، وفي نفس الوقت يكون صاحب أخلاق، يكون آلفا مألوفا، يكون هينا لينا، يكون نموذجا يقتدي بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: من لم يعرف ما لله عليه في نفسه ولم يتأدب بأمره ونهيه كان من الأدب في عزلة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بحقوق الله تعالى على عبده. وهكذا نجد أن الشيخ الرفاعي رحمة الله عليه يستشهد بعبارات السلف التي تؤكد على أن الأدب معناه أن يتأدب ظاهره وباطنه بأدب القرآن وأدب حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقال سهل بن عبد الله، أي التستري رحمه الله، وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: من قهر نفسه بالأدب عبد الله بالإخلاص. لأنه حينما يلتزم الأدب الظاهرة والباطنة فإنه لن يتوجه إلا إلى الله، وهو مقام الإخلاص. ومن الأدب أيضا الأدب مع المشايخ. وعندما نتحدث عن الأدب مع المشايخ فهو مندرج يا إخوتي في الأدب مع عموم المؤمنين، إذ المشايخ بالاصطلاح ما هم إلا من المؤمنين، أو هم من أكثر الناس التزاما بالتقوى، كما ورد: ألا إن أولياء الله، كما نص القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الأدب مع المشايخ هو أدب مع الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن من لم يحفظ قلوب المشايخ سلط الله عليه الكلاب التي تؤذيه. ولا يعني بذلك الكلاب البهيمية التي نعرفها من جنس الحيوانات، إنما من وصفه وصف الكلاب فهو ينبح ويؤذيه وينهشه ويزعجه. فهذه المزعجات يقع الإنسان فيها عندما يكون معاديا لأهل الإيمان، والله سبحانه وتعالى يدافع عن أهل الإيمان: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلا ينبغي على الإنسان أن يضع نفسه في هذا الموضع الذي يعادي فيه أهل الله، يعادي فيه أهل الإيمان، يكون بهذا قد عرض نفسه للمقت. أدب صحبتي من فوقك الخدمة، أي تكون في شأنه تعينه ومن هو مثلك الإيثار والفتوة، تؤثره تعطيه ما هو حق لك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والفتوة تكون بالخدمة وتكون بتقديم ما تستطيع أن تقدمه لأخيك. ومن هو دونك، أي أدب من هو دونك عندما تريد أن تتأدب مع من هو أقل منك، الشفقة والتربية والمناصحة. صحبة العارف مع الله بالموافقة، ومع الخلق بالمناصحة، ومع النفس بالمخالفة، ومع الشيطان بالعداوة. الله سبحانه وتعالى هو الصاحب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر. إذن هذه الصحبة، كيف يمكن للإنسان أن يكون في صحبته مع الله تبارك وتعالى أن يوافق أمر الله تبارك وتعالى وأن يجتنب ما يسخطه؟ والصحبة مع الخلق بالمناصحة، فهو يكثر من النصح، والنصح ليس فيه شيء من التعالي وليس فيه شيء من هتك الأستار. النصيحة يا إخوتي عندما يكون الإنسان صاحب محبة وصاحب صدق وصاحب إخلاص، ولا يريد من خلال هذه النصيحة أن يقلل من شأن الخلق، إنما يريد أن يكون الخلق في أحسن حال من خلال نصيحته. شتان بين من يدعي أنه صاحب نصيحة وما هو إلا متعالي، وما هو إلا متكبر، وما هو إلا ممن يصطاد في الماء العكر ويريد باسم النصيحة أن يقلل من شأن الناس. هذا ليس صاحب نصيحة أبدا. صحبة العارف مع الله بالموافقة، ومع الخلق بالمناصحة، ومع النفس بالمخالفة. عندما تريد النفس أن تتجاوز حدودها وتتمرد على تنظيم الله تبارك وتعالى لشؤونها، فإنه مأمور بمخالفتها وموافقة الله تبارك وتعالى. ومع الشيطان، كيف يصحب الشيطان؟ يصحبه بالعداوة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنكار العبد، قال الشيخ: إنكار العبد نعمة الله من موجبات السلب. عندما يرى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى قد غمره الله تبارك وتعالى بها، ومن أعظم النعم يا إخوتي أن يكون له إخوة في الله يحبهم ويحبونه، ينصحهم ينصحونه، عندما ينكر هذه النعمة ويجحدها فإن الله تبارك وتعالى يسلبها منه. قال: أنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه قالها الشيخ تحدثا بنعمة الله، ومن باب الرجاء أنه يرجو من الله تبارك وتعالى أنه يحسب من أولياء الله، وما هو كما نحسب إلا كذلك. إن الله إذا وهب عبده نعمة ما استردها. المولى سبحانه وتعالى لا يعطي عبده هدية أو عطية ثم يسلبها منه، إنما العبد هو الذي ينسلخ من هذه النعمة. المشكلة ليست في أن المولى يعطي ثم يأخذ، يهب ويعطي عباده العطايا والهدايا ثم يأخذها منهم، لا. المولى إذا ألبس عبده حلة لا يأخذها إلا أن يخلعها هذا العبد. لذلك على الإنسان أن يكون متأدبا مع الله تبارك وتعالى إذا أكرمه بنعمة من النعم. قال: شكر النعمة معرفة قدرها، من أراد أن تدوم نعمته فليعرف قدرها. الشيخ بعد أن تحدث عن صحبة المشايخ أشار إلى هذه النعمة التي هي وجود الإخوان المخلصين المخلصين وكأنه ينبه إخوانه ويقول لهم انتبهوا فأنتم في بيئة مرضية، انتبهوا فأنتم في وقت شريف، إذا رأيت بيئة نظيفة فيها إخوان لك في الله لا يريدون مواصلتك إلا لله، لا تواصلهم إلا لله، ليس الرابط بينك وبين إخوانك مصالح مادية، إنما تجتمع معهم وأنت تجانسهم في الرغبة بقرب الله تبارك وتعالى ورضوانه. هذه نعمة، ما بعدها نعمة. فإذا لم تقدر هذه النعمة ولم تعرف كم هي عظيمة سلبت هذه النعمة وانسلخت عنها. حافظ على إخوانك إن كان لك إخوان في الله، وابتعد عن الفردية، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. شكر النعمة معرفة قدرها، من أراد أن تدوم نعمته فليعرف قدرها، ومن أراد أن يعرف قدرها فليشكرها. وشكر النعمة أن لا يستعملها في غير ما هي له، إذا كانت النعمة التي أنعمها الله عليك أنه هيأ لك إخوانا في الله وأصحابا أنت تجتمع معهم على الطاعات وتستعين بهذا الاجتماع على مرضاة الله تبارك وتعالى، يذكرونك بالله وتذكرهم بالله، وظف هذا من أجل زيادة القرب، ولا تستعين بإخوانك من أجل مصالح الدنيا ويحصل بعد ذلك الانحراف في التوجه. وكم ممن رأيناهم قد وقعوا في هذه البلية، أصل الاجتماع كان من أجل أن يذكر بعضهم بعضا بالله، من أجل أن يزيد إيمانهم جميعا، كما كان السلف الصالح يقول بعضهم لبعض تعالوا بنا نؤمن ساعة. لكن الذي يحصل وقد رأينا هذا على المستوى العملي أنه بعد أن يرى له أصحابا وإخوانا تنحرف مقاصده، وإذا هو يستغل وجود الأصحاب فيوظف ذلك من أجل الدنيا ومن أجل الأغيار ومن أجل الأشياء، وبعد انحراف المقاصد لا تدوم له نعمة النقاء والصفاء التي كان فيها مع إخوانه، وتبدأ الخصومات على المصالح وعلى المطامع، وهو في الأصل ما اجتمع مع إخوانه إلا من أجل أن يتخلص من الشوائب، من أجل أن يتخلص من الشوائب والأغيار. فإذا هو عندما انحرفت مقاصده يقع في أسر مصائد الأغيار. قال الشيخ: الشكر ما قاله الجنيد رضي الله عنه، وهو ألا يستعين العبد بنعمته تعالى على معصيته. لا يوظف الإنسان أي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وأعود أقول إن من أعظم النعم في هذا الزمان الذي لا يجتمع فيه الناس إلا على المصالح، لا يجتمع فيه الناس إلا على المكاسب، أعظم النعم أن تجد بيئة نظيفة فيها خصوصية زمان، وفيها خصوصية مكان، وفيها خصوصية الأشخاص، وتجتمعون جميعا على التوجه إلى الله تبارك وتعالى. هذه أعظم نعمة في هذا الزمان المادي الذي كثرت الفوضى فيه. ثم تستعين أنت وإخوانك بعد ذلك على نقل هذه الخصوصية إلى الناس، ولا يكون هذا من باب التجميع وتكسير الجماعات، إنما يكون من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا تريد من هذه الدعوة إلى الله إلا وجه الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.